بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن في هذا التنبيه السابع يبقى مطلبان. المطلب الأول التعرض إلى ما ذكر في كلمات الآخرين من الوجوه، إنه في الكفاية ذكر وجوها عديدة للجمع بين هاتين الشرطيتين المتعارضتين. وجه من هذه الوجوه التي ذكرها صاحب الكفاية ولعله اختاره، وأنه قال في مثل ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء نحن نستكشف عدم المفهوم رأسان للشرطيتين، فلا يكون لهما مفهوم أصلا لكي يقع التعارض بينهما، ومثلا يجعل نفس تعدد الشرط دليلا وقرينة على عدم الانحصار وعدم المفهوم. هذا الواجه واضح الإشكال فيه، فإنه يلاحظ عليه أولا أنه لو قيل بالمفهوم في الجملة الشرطية فليس المفهوم بنحو حيث يكون ثبوت سبب آخر وعلة أخرى للحكم لنفس الحكم موجبا لسقوط المفهوم رأسان، بل المفهوم الدلالة المفهومية لو قبلت فهي دلالة قابلة للتبعيض كدلالة العام والمطلق الذي لو ثبت خلافه في مورد يقتصر فيه عليه فقط، بالباقي يتمسك بالعموم والإطلاق كذلك المفهوم. وهذا تقدم شرحه مفصلا، وديدن الفقهاء أيضا في الفقه في موارد المفهوم إنما يقيد يثبت شيء على خلاف المفهوم في مورد على خلاف دلالة مفهومية يقتصر في رفع اليد عن المفهوم على ذلك المورد فقط مع بقاء المفهوم فيما عدا ذلك. هذا أولا إشكال في أصل هذه المنهجة للتعامل مع المفهوم، وثانيا ما اتضح من البيان الذي بيناه بالأمس من أنه رفع اليد عن المفهوم لا يحل الإشكال في المثال المعروف الذي هو المتيقن النظر إليه، أي في المورد الذي يكون الجزاء غير قابل للتكرار، كما إذا في مثال إذا خفي الجدران خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. فإنه هنا قلنا بالأمس أن التعارض بين نفس المدلولين المنطوقيين حتى لو لم تكن للجملة مفهومون ولو لم تكن الجملة شرطية، لأن الحكم الواحد الذي لا يقبل التكرار لا محالة لا يقبل تعدد الموضوع، لا بد له من موضوع واحد، وهذا الموضوع إما أحد العنوانين والسببين والشرطين معينان فيلغى الآخر رأسان، أو الجامع بينهما أو مجموعهما، لأن الحكم الواحد جعل واحد والجعل الواحد لا يتحمل موضوعين لا محالة، لا بد له من موضوع واحد، فيكون الانتفاء هنا انتفاء لشخص الحكم، وهذا لا يتوقف على المفهوم في الجملة وعلى كون الجملة شرطية مثلا. إذن فالالتزام بعدم المفهوم لا ينفع في دفع المعارضة، لا بد على كل حال من علاج هذا التعارض، فإن كل منهما يدل لا محالة على أن العنوان المأخوذ فيه بخصوصيته يكون هو الموضوع لوجوب القصر، وهذا الوجوب القصر الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعا إلا محالة، إما هذا موضوعه أو ذاك موضوعه أو الجامع بينهما موضوعه، أو مجموعهما يكون موضوعا له، كل منهما بخصوصيته يكون موضوعا لهذا الحكم الواحد، هذا غير معقول. إذن فرفع اليد عن المفهوم لا يكون نافعا فيما إذا كان الجزاء بهذا النحو، أي في المثال المعروف الذي هو المتيقن نظرهم إليه لا يقبل التكرار. نعم، لو كان الجزاء يقبل التكرار كما في مثل إن ظاهرت فكفر، وإن أفطرت فكفر، أو إذا خفي الجدران فتصدق، وإن خفي الأذان فتصدق، بحيث يكون هناك وجوبان فعليان لفردين من المتعلق، حينئذ هناك لولا المفهوم لم يكن تعارض بين المدلولين المطابقيين للجملتين. هذا التعليق الثاني الذي أيضا ينبغي إيراده على هذا الوجه. وجه ثاني أيضا ذكره في الكفاية، قال في الكفاية أنه يمكن لو قلنا بالمفهوم الجملة الشرطية مثلا، يمكن أن هنا يقال بأنه بقانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، أنه ليس كلا من العنوانين شرطا، وإنما الشرط لا يمكن أن يكون هناك مثلا شرطان وسببان لمعلول واحد بحكم واحد، وإنما الشرط هو الجامع بينهما، وإن كنا لا نعرف هذا الجامع تفصيلا، إلا أنه بهذا القانون نستكشف أن الشرط هو الجامع، وهذا الجامع هو الذي يكون بحسب الحقيقة علة تامة وسببا تاما لهذا الحكم. هذا أيضا بيان يذكره في الكفاية. ووجه هذا الواجه أيضا لا يمكن قبوله، وذلك أولا لما تقدم من أن هذا القانون قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد لا يصح تطبيقه على شروط الأحكام الشرعية وموضوعاتها، فإنها ليست الشروط والموضوعات الأحكام الشرطية الأحكام الشرعية الاعتبارية ليست عللا بحسب الحقيقة لكي تكون مصداقا موردا لمثل هذا القانون الفلسفي لو تم هذا القانون في محله. هذا أولا. وثانيا، هذا القانون الفلسفي لو فرض تطبيقه على الأحكام الشرعية والأمور الاعتبارية والمجعولات الاعتبارية ولحاظ موضوعاتها وشروطها، وهذا القانون هنا نسبته إلى أن يكون الموضوع هو الجامع بين الشرطين، أو أن يكون الموضوع مجموع الشرطين والسبب والعلة التامة مجموع الشرطين، نسبته إلى كل من التصرفين على حد واحد. هذا القانون يقول هذا الحكم الواحد لا بد أن يكون له علة واحدة، ولا يمكن أن يكون له علتان. أما العلة الواحدة ما هي؟ هل هو الجامع بين الشرطين أو مجموعهما؟ لو قيد منطوق كل منهما بالآخر، يعني جعل الشرط مجموع الأمرين، أيضا كانت العلة واحدة. لا ندري كيف كان هذا القانون مؤديا إلى التقييد أو إلى جعل الموضوع هو الجامع، ولو الجامع الحقيقي الذي لا ندركه الآن نشير إليه بهذا أو ذا. كيف صار هذا القانون يعين خصوص هذا الفرض في قبال الفرض الآخر، في قبال الفرض المشهور، وهو أن يكون مجموعهما شرطان لا كل واحد منهما يكون شرطان، فإنه لو كان المجموع شرطان وموضوعان وسببان وعلتان أيضا كانت العلة والسبب والموضوع واحدا لا محالة، وهو المجموع، إن المجموع عنوان واحد ليس عنوانا. هذا ثانيا. وثالثا، أساسا هذا النحو من التصرف لعله واضح مخالفة عرفان، بأن يرفع اليد عن ظهور كل من الشرطين، ويقال أن الشرط أمر ثالث، عنوان ثالث، لا هذا العنوان ولا ذاك العنوان، وأن العنوانين الأول خفاء الأذان وخفاء الجدران كلاهما يكون مثلا معرفا إلى ذاك. تارة تكون قرينة على مثل هذه النكتة، ذاك بحث آخر، هناك قرينة على أن هذين العنوانين لوحظا كمعرف مثلا، معرفين إلى مرتبة من البعد عن البلد مثلا. لو قامت قرينة عرفية ولو لبية ارتكازية، مناسبات الحكم والموضوع، أي شكل من أي قرينة من القرائن، حينئذ هذا قد يكون حينئذ علاجا وفهما وجمعا عرفيا، غير مربوط أيضا بقانون الواحد لا يصدر إلا الواحد. وأما إذا فرض أنه لم يكن في البين قرينة على هذا المعنى، حينئذ ظاهر كل من الجملتين أن لما ذكر فيه من العنوان والخصوصية داخل في هذا في ترتب الحكم، وظهور الجملة سواء كانت حملية أو شرطية في أن ما أخذ في موضوع الحكم دخيل في موضوع الحكم وليس أجنبيا عن الحكم، دخيل ولو بنحو جزء العلة جزء الموضوع وليس غيره هو الموضوع، لا هذا أصلا كونه دخيلا، هذا الظهور ظهور إثباتي وليس ظهورا إطلاقيا سلبيا، أي ظهور قوي ناشئ من أن ما ذكره المتكلم في موضوع حكمه دخيل في موضوع حكمه يريده، وما ذكره يريده أقوى من أن ما لم يذكره لا يريده. قرأتم هذا في بحث المطلق والمقيد، بحث الفرق بين الإطلاق وحقيقة الدلالات الإطلاقية. فالدلالات الإطلاقية دلالات سكوتية، مفادها أن ما سكت عنه إثباتا ولم يذكره لا يريده ثبوتا، غير موجود ثبوتا، هذه دلالة سكوتية بالتحليل، بخلاف ما يذكر إنما ذكره في مقام الإثبات يريده. والدلالات الإثباتية الإيجابية أقوى من الدلالات السلبية السكوتية الإطلاقية، لأن العناية والمخالفة دلالة إثباتية أشد من دلالة سكوتية سلبية، لأن المتكلم إذا ذكر شيئا ودل عليه اللفظ مع ذلك لا يريده ولا يكون هذا المدلول مطابقا للواقع، هنا يكون العناية أشد مما إذا لم يذكر شيئا وهو موجود ثبوتا، سكت عنه وهو موجود. إذن هذا الذي يريده المحقق خراساني قدس سره في هذا الجمع في هذا الوجه الثاني، هذا بحسب الحقيقة رفع اليد عن ظهور ودلالة إثباتية في الجملتين، وهذا لا يصار إليه ما دام يمكن في قبال دلالات إطلاقية كالمفهوم أو في قبال الإطلاق الواوي أو الإطلاق الأوي، بل هنا يتعين الأخذ بهاتين الدلالتين الإثباتيتين في الشرطيتين، ورفع اليد عن أحد الدلالات عن إحدى الدلالات الإطلاقية كالتقييد بالواو مثلا أو التقييد بأو، إلا أن يكون مقصوده من الجامع ما ينطبق على التقييد بأو، حينئذ لا يحتاج أن يقول جامع أن هذا الجامع جامع مجهول عندنا لا نعلمه معلوم بالواقع، إن هذه التعبيرات منه أيضا ظاهرة في أنه لا يقصد التقييد بأو، فإن التقييد بأو أمر يكون معلوما جامعا انتزاعيا واضحا. وعلى كل حال فهذا الاحتمال، فهذا الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية أيضا غير تامين. هذا الوجه ثالث أيضا يذكره في الكفاية وهو من الغرائب، وهو أنه هكذا قيل أو يرفع اليد عن المفهوم في أحدهما إحدى الجملتين، يرفع اليد عن المفهوم في إحدى الجملتين فترتفع المعارضة. وقد أشكل كل المعلقين على الكفاية أن هذا لا معنى له، فإن رفع اليد عن المفهوم في إحدى الجملتين دون الأخرى أيضا تبقي أيضا تكون المعارضة باقية بين مفهوم الآخر ومنطوق الأول، لا يرتفع المعارضة، لأن المعارضة معارضتين بحسب الحقيقة، مفهوم كل منهما يعارض منطوق الآخر، ولكل منهما مفهوم ومنطوق، فرفع اليد عن مفهوم إحدى الجملتين ترفع المعارضة بين مفهومها ومنطوق الآخر، أما مفهوم الآخر مع منطوق الأول المعارضة باقية. هذا مضافا إلى ما عرفته من أنه في المثال، في هذا المثال المعروف الذي لا يقبل جزاء فيه للتكرار، المعارضة لا يتوقف على المفهوم أصلا، حتى لو لم تكن لم يكن للجملة مفهومون، كما إذا كانت الجملة حملية أيضا تكون المعارضة موجودة. بلحاظ مدليل نفس المنطوق، من حيث أنه هذا الحكم الواحد لا يمكن أن يجعل له موضوعان، لا بد أن يكون له موضوع واحد، فيقع التعارض بين المدلولين المنطوقيين حتى إذا كانت الجملة حملية لا شرطية. ومن هنا نقل في بعض الحواشي، لعله في حاشية الشيخ الكمباني، أن هذه الجملة، هذه العبارة ضرب عليه قلم المحو في الطبعات الأخرى، مثلا من قبل الماتين، من قبل المصنف. وعلى كل حال فهذا الوجه أيضا واضح أنه وجه لا يكون وجها تاما في نفسه. وجه رابع أيضا مذكور في بعض الكلمات، قالوا أنه يمكن، قالوا بهذا التعبير أنه نقيد أو نرفع اليد عن الإطلاق المفهوم في كل واحد من الجملتين بالمنطوق، بمنطوق الجملة الأخرى من دون تصرف في المنطوق، مع بقاء المنطوق على حاله. هذا أيضا بيان، هذا البيان أيضا لا يرجع إلى محصل إلا أن يكون مرجعه إلى ما ذكر في كلام المرزاء، وإلا هذا لا يمكن أن يكون وجها أيضا تاما، لأن التصرف في المفهوم، رفع اليد عن إطلاق مفهوم أحدهما مع التحفظ على المنطوق في كل منهما، هذا لا يمكن، لأن الدلالة على المفهوم إنما تكون بإطلاق في طرف المنطوق، فإذا قيدنا الدلالة المفهومية لا يكون تقييد المفهوم إلا بأخذ قيد في المنطوق لا محالة، لما تقدم من أن الدلالة المفهومية دلالة لازمة لدلالة منطوقية ولو إطلاقية، إما إطلاق التعليق أو إطلاق الإطلاق الأوي الدال على الانحصار أو الانصراف مثلا لهيئة الجملة الشرطية إلى اللية التامة الانحصارية. على كل حال بدلال أو إطلاق الأحوال للشرط المفهوم وهو الانحصار، إنما يستفاد بالنكتة دلالية في طرف المنطوق في الجملتين، وهذه النكتة إما وضعية مثلا أو انصرافية أو إطلاقية بالتقريبات التي تقدمت، فأي تصرف في المفهوم يستلزم لا محالة تصرفا في المنطوق، ولا يمكن بلا تصرف في المنطوق. هذا مضافا إلى ما بيناه من أنه مسألة المسألة المثال المعروف والمسألة المعروفة، وهي إذا خفي الجدران خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، أي كل مورد لا يكون الحكم فيه قابلا للتكرار، هنا المعارضة بين المنطوقين أساسا، حتى لو لم يكن المفهوم تاما والانحصار مستفادا من شيء من الجملتين، لأن المدلول المنطوقي المطابقي لا يمكن أن يؤخذ به فيهما معا حتى لو كانت الجملة حملية، فالمنطوقان متعارضان إذا كان الجزاء لا يقبل التكرار وكان حكما وجعلا شخصيا واحدا في المورد. وهذا الوجه أيضا غير تام، ولعل المقصود من ذكر هذا الوجه هذا مجرد مسامحة في التعبير، مقصوده هو ذاك الذي تقدم في كلام المرزاء من أنه الأمر يدور بين التقييد الواوي والتقييد الأوي، أنه إذا لا بد من جمع حينئذ، سواء كانت للجملة سواء كانت للجملتين مفهوم أو لم يكن مفهوم، أو سواء كان الحكم قابلا للتكرار أو لم يكن قابلا للتكرار، على كل حال إذا كان غير قابلا للتكرار فهذه الجملة فالجملتان تريدان أن تكشفان عن حكم واحد، وهذا الحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان، بل لابد أن يكون موضوعه شيئا واحدا، وحينئذ لابد إما من إلغاء أحدهما، هذا لا يمكن. فإذا أريد عدم إلغاء أحدهما والأخذ بكل منهما، حينئذ لابد إما من تقييد واوي بأن نقيد الشرط في كل منهما بأن يكون مع الآخر فترتفع المعارضة فيكون المجموع موضوعان، أو بالأو نقيده بالإطلاق، نقيد الإطلاق الأوي ونقول أن الشرط أحدهما هذا أو ذاك، فأيضا ترتفع المعارضة وأحدهما هو هذا أو ذاك يكون هو الموضوع الواحد لهذا الحكم الواحد الوحداني. وإذا كان الحكم قابلا للتكرار أيضا كذلك، الآن هنا حينئذ سوف يكون الإطلاق الأوي عندنا ليس تاما، لأنه بالبيان الذي تقدم في محل، إلا أنه بناء على المفهوم إطلاق التعليق ينفي وجود حكم آخر بشرط آخر من نفس سنخ الحكم. فأيضا لا بد من التقييد، إما رفع اليد عن الإطلاق في التعليق والإطلاق الأوي بتعبير المرزاء، وهو بأن نقول حينما يتحقق الآخر يتحقق فرد آخر من الوجوب من الحكم، فيتحقق بكل منهما وجوب صدقة غير ما يجب بالآخر، أو إذا لم نقيد المفهوم أخذنا بالمفهوم لا بد من تقييد المنطوق، بمعنى جعل الموضوع هو مجموعهما هذا أو ذاك بمجموعهما يحققان الجزاء، والذي يكون لا محالة الجزاء حكما واحدا لا متعددا. فالأمر على كل حال يدور بين التقييد الإطلاق المقابل للواو إطلاق الواوي فيكون المجموع هو الموضوع، أو تقييد الإطلاق الأوي أو إطلاق التعليق فيكون كل واحد منهما الجامع بينهما موضوعا بحسب الحقيقة، سواء لجعل واحد أو لجعلين وحكمين متعددين كل منهما يتحقق به. هذا قد إذا كان مقصوده من رفع اليد عن إطلاق المفهوم هذا المعنى فهو كلام تقدم وهو كلام صحيح، إلا أن هذا كما واضح تصرف في طرف المنطوق، ولو التصرف بالتقييد لإطلاق من إطلاقات المنطوق. وأما هذا أيضا وجه آخر تقدم عن المرزا، وهو دعوة قبله السيد الشهيد، وهو دعوة التعارض والتساقط بين الإطلاقين، لأن الإطلاقين كل منهما في قوة الأخرى، في قوة الإطلاق الآخر من حيث القوة، كل منهما مقدمات الحكمة ومقدمات الحكمة على حد واحد لا مرجح لأحدهما على الآخر، والنتيجة التعارض والتساقط. هذا البيان الذي تقدم أيضا الإشكال عليه، وقلنا أنه الإطلاق الواوي مقدم على الإطلاق الأوي أو إطلاق التعليق بالبيانات التي تقدمت. وبيان آخر أيضا تقدم، وهو أن المنطوق يكون أخص من المفهوم، منطوق كل واحد منهما يعارض المفهوم في الآخر لكنه أخاص يقيده، وهذا أيضا تقدم الإشكال فيه، لأنه وإن كان جرى على بعض الكلمات في بعض التقريرات إلا أنه أمر غير قابل للقبول لوضوح أن المنطوق ليس أخاص، وإنما التعارض بين إطلاق المنطوق، إلا لو نرجع هذا الكلام إلى بيان بيناه بالأمس أن نتيجة هذا الإطلاق حكم ومفاد أخاص أضيق من نتيجة الإطلاق الأوي. يوجد بيان آخر، هذا البيان ذكره المحقق العراقي، يعني ذكر في تقريرات المحقق العراقي كبيان آخر لحل التعارض بما يكون بصالح الفتوى المشهورة من أنه كل واحد منهما يكون كافياً. سوف يأتي هذا البيان إن شاء الله في اليوم القادم.